أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما زال الكلام في المقدمة، وذكر المصنف أن هناك أمورا، الأمر الثالث في الحقيقة والمجاز.
نعم. قال: الحقيقة في الأصل فعيل بمعنى فاعل.
حقيق هي الحقيقة من حق الشيء إذا ثبت، أو من حق الشيء إذا أثبت، أو بمعنى المثبت. فيمكن أن تكون بمعنى اسم الفاعل، ويمكن أن تكون بمعنى اسم مفعول. اسم الفاعل هو هي فعيل بمعنى، يعني حقيق بمعنى حاقق أو حاق، ويمكن أن تكون بمعنى محقق، لأنها مأخوذة من الرباعي، من حقق مع تجديد إحدى القافين، فيكون هو رباعي، فيكون اسم المفعول منه مفعل محقق، وهذا ما أشار إليه بقوله مثبت. فقال: الحقيقة في الأصل فعيل، يعني حقيق بمعنى فاعل، يعني حاقق أو حاق، من باب ضرب. باب ضرب فعل ضرب يضرب، يفعل ضرب يضرب بكسر ما قبل الأخير، فيكون حق أو حقق يحق أو بكسر القاف الثانية. أيضا كان من باب ضرب ونصر فعل نصر ينصو بضم الصاد بضم ما قبل الأخير، فيكون حقق حقق حق عفوا نعم حقق يحقق يحقق واضح شلون حقق نعم يحقق العفو يحقق نعم من باب حق الشيء إذا ثبت، أو بمعنى هاي واضح بمعنى فاعل، أو بمعنى مفعول محقق، من حققته أي أثبته. نعم. هذا المعنى العام له هو مطلق إحقاق الشيء وإثباته. قال: ثم نقل من مطلق الإحقاق إحقاق الشيء إلى خصوص إحقاق ماذا؟ إلى خصوص إحقاق اللفظ. فقال: هو اللفظ الثابت، على تفسيره انه اسم الفاعل فاعل ثابت، او المثبت المفعل، على تفسيره انه اسم مفعول في مكانه الاصلي. فبالنتيجة الحقيقة اما ان تكون بمعنى اللفظ الثابت او اللفظ المثبت، واضح في مكانه الاصلي. ومن هنا انها تستعمل، لان الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع عليه، فكأنه أثبت في معناه الحقيقي أو ثابت في معناه الحقيقي. واضح من هذا؟ التاء في الحقيقة، عندما نقول حقيقة، هذه التاء ما من أين أتت؟ ما هي؟ ما هو بالضرورة؟ قال أن هناك أن في التاء أن هناك رأيان في التاء، أن هناك رأيين في التاء. الرأي الأول يقول انها جاء انها بمعنى من النقل من الوصفيه الى الاسميه، والراي الثاني يقول انها للتانيث. الراي الاول يقول هي للنقل من الوصفيه الى الاسميه، ومعنى نقل التاء من الوصفيه الى الاسميه ان اللفظ اذا صار بنفسه اسما لغلبه استعماله في المعنى الاسمي بعدما كان موضوعا للمعنى، بالاصل هو موضوع للمعنى الوصفي، بالاصل هو يراد به يراد بهذا الاسم الوصف، لكن لكثرة الاستعمال في المعنى الوصفي تفرع عن ذلك ماذا؟ أنه أصبح الآن اسما في هذا المعنى، واضح؟ فعندما أصبح اسما لأجل هذا التفرع جعلت له التاء، فالتاء إشارة للفرعية الموجودة من أنه كان وصفا أصبح اسما. ونظر له المصنف بمثال آخر فقال: فكما أن المؤنث فرع المذكر وتجعل التاء علامة للفرعية. يقول نفس الكلام في المؤنث، فهو فرع المذكر على القول بأن الأصل هو التذكير، فيتفرع عنه التأنيث، فتكون التاء فرع مشيرة إلى هذه الفرعية الموجودة، يقول فكذلك في الحقيقة، الحقيقة التاء في حقيقة مشيرة للفرعية، هذا الكلمة من الوصفية إلى الاسمية. واضح هذا؟ أيضا مثال آخر يقول كما جعلت يعني التاء علامة في لفظ العلامة لكثرة العلم، علامة هي فيها تاء، وهذه التاء أيضا إشارة لفرعية، فرعية ماذا؟ فرعية كثرة العلم على أصل وجود العلم، العلم يوجد ثم يتفرع عنه كثرة العلم. واضح هذا؟ فهنا فرعية أيضا قال بناء على أن كثرة الشيء فرع تحقق أصله، يعني فرع تحقق أصل الشيء، فيوجد الشيء أولا ثم يكثر الشيء، فعندما يكثر يقال كثرته فرع ماذا؟ فرع وجوده، فكثرة العلم فرع وجود العلم أصلا، فيتضاف له التاء إشارة لهذه الفرعية، فيمكن أن يقال أن حقيقة التاء فيها للفرعية، فرعية الاسم عن الوصف. واضح هذا احتمال. وقيل هناك رأي آخر أشار إليه بقيل لتضعيفه، أن التاء فيها يعني في الحقيقة لا ليست للنقل من الوصفية بل لتأنيف، فقط للتأنيف، لتأنيف فعيلة، فكأنه يريد بها أنها في مقابل فعيل، هناك فعيل وهناك فعيلة، شريف شريفة، فهو للتأنيف فقط، التاء للتأنيف فقط. فيقول نفس الكلام، إن قلنا أنها يعني الحقيقة بمعنى فاعل من حاقق، فيكون أيضا التاء فيها شريف شريفة، طبعا شريفة بمعنى فاعلة الشرف، فيكون أيضا التاء للإشارة إلى ماذا؟ للتنبيه أنها تأنيث وليس التذكير. فقال فواضح أنها يعني حقيقة على زينة شريفة، يعني فاعلة الشرف مرادنا. فنفس الكلام حقيقة هي بمعنى فاعلة الإحقاق والإثبات. نعم. قال وأما إن قلنا أنها يعني الحقيقة بمعنى المفعول، يعني بمعنى المحقق والمحقوق، مجي بمعنى المحقق يعني المثبت، فتقدر يعني تقدر حقيقة، تقدر ماذا؟ تقدر منقولة من الوصف المؤنث المحذوف. هناك الوصف المؤنث المحذوف هو محققة، هذا وصف المؤنث، مجي لفظة محققة، هذا وصف مؤنث، حرف هذا اللفظ وأبدل عنه ونقل عنه معنى آخر وهو شنو؟ أبدل عنه، أبدل هذا اللفظ بلفظ آخر وهو شنو؟ وهو حقيقة. فحقيقة هي شنو؟ هي منقولة من ماذا؟ من هذا الوصف، من محققة، حقيقة منقولة من محققة، فالتاء إشارة إلى تأنيثها، تأنيث تأنيث حقيقة التي نقلت من أين؟ من من الوصف المؤنث المحذوف اللي هو محققة، هذه محققة، وانت تقول ماذا؟ هذه حقيقة، فنقلت اللفظة حقيقة من اسم المفعول من محققة. واضح من هذا؟ هذا كله ليس هو المعنى الأصولي، ليس هذا مطلب الأصولي، مطلب الأصولي في قوله فالحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ إذا استعمل فيما في معنى في المعنى الذي وضع عليه يعبر عنه بأنه حقيقة، وإن استعمل في معنى غير موضوع له فإن كان بالعلاقة المناسبة المصححة للاستعمال يسمى مجازا، وإن لم يكن بالعلاقة يسمى استعمالا غلطا. واضح؟ قال فالحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، عليه يلزم فيها يعني في الحقيقة أمران، الوضع يكون هناك لفظ موضوع، أكو وضع، هناك وضع، وبعد الأمر الثاني واستعمال اللفظ الموضوع في معناه، ويستعمل اللفظ في هذا المعنى مو في معنى آخر، فحيوان فأسد في حيوان مفترس هو موضوع الحيوان المفترس، واستعمل في الحيوان المفترس فيكون استعمالا حقيقيا. قالوا من تضامن يعني جمع هذين الأمرين ماذا ينتج؟ قال تكون الحقيقة. واضح؟ قالوا بناء على ذلك إذا فرض أن اللفظ لم يوضع لمعنى واستعمل فيه، يعني لم يوضع لمعنى استعمل فيه، ما لم يوضع لمعنى أصلا فرضا كديز مثلا، فأكيد يكون استعمال ديز بأي معنى يكون استعمال غلط. لكن لا، احنا مراد المصنف هكذا، مراد المصنف لم يوضع لمعنى استعمل فيه، يعني استعمل في معنى لم يوضع له، كما استعمال الأسد مثلا في الرجل الشجاع فهو استعمال للفظ في معنى غير موضوع له. واضح؟ قال لم يكن حقيقة بل هو مجاز كما ستعرفه. قال وكذلك إذا فرض أن اللفظ وضع لمعنى لكنه لم يستعمل فيه أيضا واضح أنه لم يكن حقيقة. نعم، إذا أفرض الأمران معا بأن كان اللفظ موضوعا لمعنى واستعمل في هذا المعنى فحينئذ لا جرم كان اللفظ حقيقة. ومنه يظهر أن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ، فاللفظ هو الذي يصف بالحقيقة، تقول لفظ حقيقي لفظ مجازي. قال فاحفظ فإن تعبيرات القوم مشوشة جدا، تجد أن القوم يعبرون يقول هذا معنى مجازي هذا معنى الحقيقة، فيصفون الحقيقة والمجاز أوصاف يجعلونها لمن؟ للمعنى، مع أن الصحيح أنها ليست أوصافا للمعنى بل أوصاف اللفظ. مو صحيح، أنا ما أقول هم خطأ، إنما هي تعبهم يقصدون هذا المعنى، هم يقول هذا معنى المجازي لللفظ وشي يعبرون، لكن يتوهم السامع والقارئ أنهم يوصفون المعنى بأنه مجازي وهو ليس بصحيح. هذا هو الحقيقة. قال والمجاز في الأصل من جازه، يعني عبر وسار وخلفه، من جاز الموضع جوزا أو جؤوزا أو جوازا أو مجازا، بالنتيجة مأخوذ منين؟ من التجاوز العبور. فكأنك بالاستعمال ماذا؟ تتجاوز المعنى الحقيقي وتذهب إلى المعنى المجازي، تقول مثلا أسد رجل شجاع فتجاوزت المعنى الحقيقي خلفته وراءك. قال وفي الإصطلاح هو اللفظ المستعمل بغير ما وضع له لكن بقيد، كما ذكرنا لابد أن تكون هناك علاقة ومناسبة وسيأتي بيانها من المصنف. قال مصاحبا لقرينة، لابد معهم من القرينة. قال الأمر هذه القرينة إما تكون قرينة صارفة أو تكون قرينة معينة. واضح؟ قرينة صارفة قرينة طاردة تطرد المحتملات التي لا تراد، والقرينة المعينة تعين المحتمل من بين محتملات كلها واردة يعني. واضح؟ قال مصاحبا لقرينة مانعة هي الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي، فعندما أقول لك رأيت أسدا أنت تتوهم المعنى الحقيقي، فلكي أطرد المعنى الحقيقي ماذا أقول لك؟ رأيت أسدا في الحمام، بقولي في الحمام تطرد المعنى الحقيقي وتصرف الكلام إلى تصرف الكلام عن المعنى الحقيقي. واضح هذا؟ قال مصاحبا لقرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي، وبعد ومصاحبا لقرينة أخرى وهي معينة للمعنى المجازي، لأن يعني المعنى المجازي مثلا قد يكون أكثر من معنى مجازي محتمل، كما لو كان مثلا أسد هم يطلق مجازا على الرجل الشجاع وهم يطلق مجازا على صورة الأسد المنقوشة، إلى احتمالات كثيرة مجازية موجودة، فأي مجاز تريد؟ فأقول رأيت أسد في الحمام لحد يستشهد أحسن من أن يكون رجل شجاع ويحتمل أن يريد الصورة المنقوشة للأسد في الحمام، فأيهما تريد؟ هنا يأتي دور القرينة المعينة، هناك أسد في الحمام يغتسل فيغتسل قرينة عينت المعنى المجازي من سائر المعاني المجازية الأخرى المحتملة. واضحا هو إذا الرجل الشجاع، أما الصورة المنقوشة فلا تختزل. قال فعليه لا يكون اللفظ مجازا إلا إذا أحرزنا أربعة أمور. أولا استعمال اللفظ في معنى، في المعنى كل هناك معنى موجود زي. وثانيا أن لا يكون هذا المعنى من موضع له اللفظ وإلا شيء حقيقة. وثالثا وجود قرينة، يا قرينة صارفة التي تصرف اللفظ عن من المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ فتفوز المعنى الحقيقي ولا يحتمل المعنى الحقيقي حينئذ. ورابعا القرينة التي تعين المعنى المجازي وهي قرينة معينة المراد من بين المعاني المجازية الأخرى المحتملة. ما حيطبق على مثال، فمثلا عندما نقول رأيت أسد في الحمام يغتسل فالأمور الأربعة السابقة الذكر محرزة في المثال، وهي وذلك باستعمال لفظ أسد في الرجل الشجاع الذي ليس أولا هناك معنى وهذا المعنى ليس هو مما وضع له اللفظ هذا الأمر الثاني. وقد صحبته قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي هذا الأمر الثالث، وهي قولك في الحمام فطبت المعنى الحقيقي ولا يحتمل أن الأسد المفترس هو الحمام. ويحتمل، وحيث يحتمل أن يراد بالأسد الصورة المنقوشة في الحمام، هذا احتمال مجازي، فكيف نعم تعين غيره؟ قالوا والتي هي أيضا معنى مجازي، واحتمل إرادة الرجل الشجاع، فمحتملين مجازيين. قالوا وهو معنى المجازي آخر للغض، فاستقرت يعني الجملة إلى قرينة أخرى تعين المعنى المجازي المراد، وهي قولك يغتسلوا. واضح؟ مو دائما لازم نحتاج إلى قرينتين، قد نحتاج إلى قرينة واحدة فيها جهتان، جهة تعين وجهة تطرد، نفس فيها جهة طاردة للمعنى الحقيقي وجهة معينة للمعنى المجازي من بين سائر المعاني المجازية. رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا دخل منه الحيوان المفترس، لكن بقول يخطب خرج الحيوان المفترس، لكن دخل منه، دخل الرجل الشجاع، الرجل الجريء، مو الشجاع، الرجل العفو الحيوان المنقوش صورته، لكن بقول يخطب أيضا وضحت أنه مراد هو الرجل الجريء، فيخرج الرجل الشجاعة الرجل اللي هي غالبا ما احتاج فيه سيف وقتال وما شابه، ويخرج أيضا الصورة المنقوشة. تلاحظ أن قرينة واحدة هي معينة وهي صالحة، وربما لا نحتاج إلى قرينتين، بل يكتفى بقرينة واحدة ذات جهتين تفيد فائدتين: صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المراد. وذلك مثل قولك رأيت أسدا يخطب، فإن قولك يخطب كما يدل على أنك لم تريد المعنى الحقيقي للفظ الأسد وهو الحيوان المعروف، كذلك يدل على أنك أردت منهم بملاحظة لفظ يخطب رجلا جريئا ولم تريد شيئا آخر من المعاني التي يطلق عليها لفظ الأسد مجازا. هذا لكن كما قلنا أنه يحتمل أن يحتمل لابد من الجملة من قرينتين، يحتمل يعني تارة نحتاج إلى قرينتين وتارة نحتاج إلى قرينة واحدة. قال وربما لا تكفي قرينة واحدة بل تحتاج إلى قرينتين مختلفتين، مثل مثال أول. زين، هذا أمر إحنا قلنا نحتاج إلى قرينة صارفة ومعنى الموضوع واستعمال لفظ في غير المعنى الموضوع، واضح؟ هناك معنى واستعمال لفظ في غير المعنى. هل نحتاج أمر آخر؟ ذكروا أنه لابد من أمر آخر حتى يصح المجاز، مو مجرد وجود قرائن وكذا، لأن المجاز شتات يحتاج إلى تصحيح المجاز. تلاحظ أنك هل يصح أن تصف كل شيء بكل شيء مجازا أم أن هناك ضوابط؟ واضح؟ فهل يصح وصف الإنسان بأنه حمار من باب مثلا أنه كبير الجثة، تقول فلان حمار تقصد أنه كبير الجثة، أو تقصد أنه مثلا له رأس حمار أيضا له رأس، هل هذا مجاز مقبول؟ الجواب لا، لابد من ضوابط للمجاز. ما هي ضوابط المجاز؟ كيف يحق لي أن أستخدم المجاز، أن أستخدم هذا اللفظ في هذا المعنى المجازي؟ واضح؟ لماذا لا أستخدم لفظ آخر؟ تلاحظ أن نقول اعتق رقبه ولا نقول اعتق رأسه ولا نقول اعتق إصبعه، لماذا؟ واضح؟ هذا هو الفكرة. الجواب أنه هناك ضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ هناك من قال أن الضوابط هي وجود علائق معينة نقلت عن أهل اللغة وسيذكرها المصنف بالتفصيل، فمتى ما توفرت هذه العلائق صح استعمال المجاز. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، أنه الفكرة ليست فكرة علائق، ربما توجد العلائق ومعها لا يوجد، لا يصح الاستعمال المجازي، فلا بد من المصير إلى أمر آخر وهو استحسان الذوق السليم. أنت وذوقك، شنو ذوقك؟ شو يقول؟ شي صح؟ ماذا يصحح ذوقك؟ وهو يصح، وما شلون يصح الاستعمال المجازي. هناك من أرجعها للعرف، فالفكرة هو أنه ما هو المصحح للاستعمال المجازي، فلهذا العرف مثلا لا يجوز تشبيه الإنسان بالحمار لأنه له رأس مثلا، لا يستحسن ذلك، وإن كان هناك مثلا قد تكون هناك علاقة من علاقة المجازية موجودة. واضح؟ قال وهل يشترط في المجاز شيء آخر؟ قال بعضهم لابد من ذكر ما لابد مع ما ذكر من استحسان الطبع السليم لذلك الاستعمال، كل الطبع السليم يتقبل. قال بعضهم يقول ولكن المعروف عندهم أنه يشترط مع ما ذكرناه آنفا من الأمور أمر آخر خامس، وهو غير استحسان الطبع الذي قال به بعضهم، إنما هو ماذا؟ عبارة عن العلاقة الخاصة والربط الخاص بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وتلك العلاقة أو الربط المخصوص يعرف وينقل من أهل اللغة. ثم نقل تلك العلائق وأنهوها إلى 25 علاقة، وهي كما يلي: أولا أن تطلق السبب وتريد ماذا؟ المسبب، تريد مسببه مثلا، فتطلق اليد وأنت ما تريد، لا تريد اليد، تريد ما يتسبب عن هذه اليد اللي هو القوة، في قولك يد الله فوق أيديهم أي قوته فوق قوتهم. وتارة تريد عكس ذلك، فتطلق المسبب وتريد السبب، فتقول قتلت فلان، يعني ضربته ضربا شديدا، واضح؟ فأنت في الحقيقة أنت لم تقتله، لأن القتل هو مسبب عن الضرب الشديد، فأطلقت المسبب وأردت السبب. يقول هذا الاستعمال شائع في العرف، خاصة في العرف العامي، نقول فلان، نقول فلان قتل فلان، يعني ضربه ضربا شديدا. ثالثا اطلاق المشبه به على المشبه، فشيئان احدهما يشبه، هناك وجه شبه بينهما فيطلق هذا على ذاك، كالاسد يطلق على الجلي يوجد تشابه بينهما، والفرس يطلق على صورته المرسومة على الجدار، فيقال الصورة هذه الصورة فرس او هذه فرس، فيطلق اطلاق لحظ الشبه والمشبه. رابعا اطلاق الكل على الجزء، كما تقول الاصبع، كما تقول تطلق الأصابع وتريد بها ليست الأصابع، تريد بعض الأصابع وهو الأنملة فقط، في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، من الواضح أنه لم يجعلوا أصابعهم كلها بل وضعوا أناملهم فقط، فأطلق الكل وأراد جزءه. خامسا عكس ذلك، فأن تطلق الجزء وتريد الكل، كما في عتق رقبة وأنت تريد أشتق إنسانا كاملا، فأطلقت الجزء وأردت الكل، قالك الرقبة على الذات في قول الداعي اللهم أعتق رقبتي، مو المراد فقط أعتق رقبتي وخلص من النار، بل أعتقني جميعا أنا كلي من النار. نعم يشترط في هذا القسم أمرين، الأمر الأول أن يكون هذا الجزء مما له شأنية، أنه إذا انتفى ينتفي الكل، لأن هناك جزء إذا انتفى لا ينتفي الكل، فمثلا الأصبع إذا قطع يبقى الإنسان حي، اليد إذا قطعت يبقى الإنسان حي، فهذا جزء انتفاءه لا يؤدي الى انتفاء المركب، بخلاف ماذا؟ بخلاف انتفاء الرقبة مثلا الرأس، اذا انتفى الرأس انتفى الانسان. فهم اشترطوا في اطلاق الجزء على الكل حتى يصحح المجازية، ان يكون هذا الجزء مما يستلزم انتفاءه انتفاء الكل، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون تركب الكل، تركب الجزء، تركب الاجزاء في الكل، تركبها من اخر تركب الحقيقي، بأن يكون اتحاد بين الأجزاء وتنمحي ذوات الأجزاء وتحدث ذات جديدة تؤثر آثارا غير ذوات الأجزاء، هذا معنى الاتحاد، التركيب الاتحادي أو التركيب الحقيقي، تتحد الأجزاء فيما بينها وتذوب الفواصل، أصلا لا توجد الأجزاء خارجا بل يوجد ماذا؟ حقيقة واحدة ماثلة وهي حقيقة الكل، كاتحاد الأكسجين مع الهيدروجين مثلا ووجود ماء، والماء ليس هيدروجين وليس أكسجين ولا يصدر عليه أنه أحدهما ولا يؤثر آثار أحدهما، واضح؟ الغاز آثاره غير آثار السائل، السائل مثلا يروي العطش، الغاز لا يروي العطش، تلاحظ أنه وجد الحقيقة جديدة، هذه الحقيقة تخالف تماما حقيقة الأجزاء، فذابت الأجزاء في الكل، وهذا هو التركيب الاتحادي والذوبان بهذا المعنى، بمعنى أنه أصبحت الحقيقة الماثلة هي حقيقة واحدة ولا حقيقة الكل، ولا توجد الأجزاء باستقلالية وبحدود، ليست بالخارج لها حدود فاصلة مثلا. وفي يقابل تركيب الحقيقة تركيب الانضمام اللي هو مجرد اجتماع أمرين في الوجود، أمر ينضم إلى شيء آخر، واضح؟ فالتركيب الانضمامي ليس تركيبا حقيقيا بل هو في الحقيقة جمع، يعني ليس تركيبا بمعنى أنه يذوب أحدهما في الآخر وينشئ الكل، إنما جزء مع جزء يتصاحبان مجرد، فيكون الأثر الموجود هو أثر الأجزاء، والأجزاء هي التي تؤثر، نعم هو أثر مجموع الأجزاء، فبالنتيجة لم توجد حقيقة جديدة سوى حقيقة نفس الأجزاء، غاية الأمر حقيقة جمع الأجزاء، بخلاف ولم تذوب الأجزاء ولم يكون الأثر أثر مباين تماما لأثر الأجزاء، بخلاف يعني نظير مثلا نضرب مثال الابتسامه مثال مسامحي، نظير اثار الجيش، الجيش يحرق الجيش مثلا يفعل هذا الفعل، الجيش مثلا يحرر المدينة أو ما شاكل، في الحقيقة هو الذي يحرر المدينة هو الجنود نفسهم. فالأجزاء هنا لم تثب، يعني الجيش، حركات الجيش ونصر والانتصار والهزيمة هي منسوب بالنتيجة للأجزاء، وعمل لهذا الفرد ولذلك الفرد وهذا الجندي وذلك الجندي، اجتمع هذا الجندي مع هذا الجندي، واجتمع أثر هذا الجندي مع أثر هذا الجندي، وانتج ماذا؟ انتج أثرا واحدا. نعم، هذا في مسامح المثال لأنه في الحقيقة من التركيب الاعتباري. زين، ثالثا اطلاق اسم الشيء على ما كان عليه، يعني بلحاق ما كان عليه. فمثلا اليتيم هو مثلا الذي غير البالغ الذي فقد مثلا أباه، فإذا كان بالغا بعد لا يسمى يتيم، لا يعبر عن الرجل الكبير مات أبوه يقول أنت يتيم، لا اليتيم لا يطلق على الرجل الكبير وعلى البالغ. لكن في القرآن يقول مثلا وآتوا اليتامى أموالهم، ومن جهة نعرف أنه شوف نأتيهم أموالهم إذا بلغوا، فإذا بلغ بعد شلون يسمى يتيم؟ يقال هذا بلحاظ ما كان عليه. سابعا إطلاق اسم الشيء على ما يصير عليه أو يقول إليه، بالعكس لأنه تلاحظ فيه المستقبل، لكن بشرط أن يكون من شأنه أن يتصل بالمستقبل وبعد، وأن يكون هذا أمر مظنون أو متيقن. فمثلا الإنسان أمر متيقن أن كل إنسان سوف يموت، الموت في الإنسان هذا أمر متيقن، فيحق لك أن تقول لكل إنسان أنت ميت، بمعنى أن أنت تصير وتؤول من إلى الموت. واضح؟ فلهذا قال كالميت على الحي، يعني كإطلاق الميت على الحي، أو كإطلاق القتيل على من لم يقتل بعد في قوله إنك ميت، مع أنك حي الآن لكن بلحاظ ما تقول وإنهم ميتون، نفس الكلام. قالوا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو معروف، من قتل قتيلا فله سلبه، يعني إذا تقتل من هو؟ أقتل من؟ أقتل قتيل، شو هو قتيلا شقت له؟ لا، مقصود شنو؟ أنه سوف يكون قتيلا بلحاظ أنك تقتله. قال ولا بد في هذا القسم من القطع أو الظن بالمؤول إليه، كن تقطع وتظن أنه سوف يؤول للموت مثلا، أما إذا شكيت أنه يؤول لهذا المعنى لو لما يؤول ما يجوز لك أن تطلق عليه. فلهذا لا يصح أن تسمي العامي الذي لا يعرف أن يقرأ أو يكتب تقول له أنت مجتهد، بمعنى أنك يعني تقول الاجتهاد، لا، هنا لا يقول الاجتهاد، يقول لست أنا فاقد لآلة الاجتهاد مثلا، فاقد للدراسة للعلم وكذا، فهذا لا يصح الإطلاق. إطلاق الشيء على مجاوره، مجرد شيء يجاور شيء آخر أيضا قد يطلق هذا على ذلك. الراوية التي اسم للبعير، لكن الراوي يطلق على ماذا؟ يطلق على ظرف الماء، يطلق على القربة، تقول أنا في الراوية، ائتني بالراوية، لكن لشدة مجاورة الراوية مع البئر، مع الأخ البعير، ويوضع في الرحل ومشاكل، فسمي هذا باسم ذات. تاسع عن إطلاق الشيء على أحد أفراده، على أحد جزئياته، كأن تطلق الإنسان، تطلق على زيد، تقول هذا إنسان، جاء الإنسان، وذهب الإنسان، وأنت تقصد زيد بخصوصه، وهذا أيضا إطلاق المجازي، إطلاق اسم الشيء على أحد المصادق والجزئيات. عاشرا إطلاق المصدر على اسم الفاعل، المفروض أنك تعبر عنه بفاعل لكن عبرت عنه بمصدره، كالعدل تطلقه على من؟ على العادل، بتقول جاء العدل وفلان عدل، وتقصد أنه فلان عادل، وهذا أيضا استعمال مجازي، إطلاق المصدر على اسم الفاعل. حادي عشر إطلاق المصدر على اسم المفعول، هو من حقه أن يكون مفعول لكن أنت تعبر عنه باسم المصدر، كان تقول هذا خلق الله وأنت تريد هذا مخلوق الله. ثاني عشر عكس العاشر، أي إطلاق اسم الفاعل على المصدر، بالعكس هو المفروض مصدر وأنت تعبر عنه باسم الفاعل، كإطلاق القائم على القيام، واضح؟ تطلق القائم على المصدر فتقول قم قائما، المفروض قم قياما، لكن عبرت أنت عن المصدر، عبرت عنه باسم الفاعل. ثالث عشر عكس الحادي عشر، أي إطلاق اسم المفعول على المصدر، هو مصدر أنت أطلقت عليه اسم مفعول، كإطلاق المفتون اللي هو اسم مفعول على الفتنة اللي هي مصدر، فتسمي المصدر شو تسمي؟ تسمي الفتنة تسميها مفتون، معناها فتنة وليست مفتونة، فقوله تعالى بأيكم الفتنة، إيش مفعول؟ بأيكم حلت الفتنة، مفروض بس هو عبر ماذا؟ عبر بأيكم المفتون، فعبر عن المصدر باسم المفعول. رابع عشر إطلاق العام على الخاص في إطلاق العلماء على بعضهم. واضح؟ بعض العلماء طرد من أخرى العلماء تقول هؤلاء هذا العلماء أو هذا العلماء، مش تعبر عنهم بالصيغة العام. خامس عشر إطلاق المحل على الحال في المحل. واضح؟ يعني هناك محل، هناك ظرف، وهناك حال في هذا الظرف. كمثلا الغرفة، ها؟ يعبر عنها هي مجلس، هي مجلس يعني مكان الجلوس، وهناك ناس يحضرون هذه الغرفة، يعبر عنهم بالحضار. فتقول تارة تسمي المجلس بالحضار، فتقول هذا هذا الحضار، اذهب إلى هذا الحضار، وتريد به ماذا؟ تريد به مكان. وتارة بالعكس تطلق المكان على الناس الموجودين، تقول هذا المجلس عامر، ويا المجلس عامر لو الحضار عامر كثيرين، فالكثرة هي للحضار للناس مو للمجلس. فهذا هذا قسمين صار، احنا ذكرنا قسمين، اطلاق المحل على الحال كاطلاق المجلس على الحضار، وسادس عشر عكس ذلك، اطلاق الحال على المحل مثل اطلاق الحضار على المجلس. سابع عشر اطلاق آلة الشيء على الشيء، فيعبر عن الشيء بآلته كالذكر. مرة اقول له اذكرني او اجعل لي ذكرا، أنا بدل ما أقول جعل لي ذكر أقول جعل لي لسانا، فعبرت عن الذكر بمن بآلة الذكر وهي اللسان، كاللسان على الذكر في قوله واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين. نعم. ثامنا إطلاق المبدل على البدل، يعني ما يكون عدلا وبدلا له، مثلا الدية، الدية هي عدل للدم أو بديل عن الدم مثلا، فيقال فلان صاحب الدم يعني صاحب الدية، فعبر عن البدل ببدله. واضح من هذا؟ تاسع عشر إطلاق الملزوم، وأنت تريد به ماذا؟ تريد به اللازم مو الملزوم. نعم، يعني تطلق الملزوم وتريد به اللازم. نعم، نظيره بس المثال يقول كما في قولهم فلان ناطق بكذا، نطق بهذا الأمر، هو مو نطق بهذا، هو شنو؟ هو نطقه دل على هذا الأمر، فهو دل على هذا الأمر بأي شيء دل؟ بنطقه. فالنطق هو ملزوم ولازم، ما هو اللازم؟ هو الدلالة، فالدلالة لازم للنطق، لكن هو أذكر النطق اللي هو الملزوم، وأراد ماذا؟ اللازم اللي هو الدلالة. العشرون قال عكس ذلك، أي إطلاق اللازم وإرادة ماذا؟ على الملزوم وإرادة الملزوم، كما في قولهم شد الأزار، شد الإزار فلان، شد الإزار أو شد الإزار. نعم، فشد الإزار هو لازم، ملزومه ماذا؟ الملزوم هو اعتزال النساء، من يعتزل النساء يشد الإزار. فانت مرة تقول فلان اعتزل النساء تعبر بالملزوم، ومرة تقول مو اعتزل النساء مباشرة، انما هو شد الإزار. واضح؟ فاذا شد الإزار هو في الحقيقة لازم، من لازم من اعتزل النساء، فاطلقت اللازم وعرفت الملزوم. قال 21 اطلاق اسم الفاعل على المفعول، مثل اطلاق الدافق، ماء دافق يعني ماء مدفوق في الحقيقة، أي كما في قوله خلق من ماء مدفوق، مو ماء دافق يعني فاعل الدفق. نعم. ثاني وعشرون عكس ذلك، أي إطلاق اسم المفعول على الفاعل، مثل إطلاق المستور على الساتر، وفي الحقيقة ساتر، وأنت تريد به ما، وأنت أطلقت كلمة حجابا مستورا يعني حجابا ساترا.
نعم.
وهذا من المجال. ثالث وعشرون إطلاق النكرة على العام الأصولي، سيأتي معنى العام الأصولي، وأنه العام هو المستفاد من ألفاظ معينة تفيد العموم ككل وما شاكل، فهنا مثلا يطلق النكرة ويرد بها العام الأصولي الذي يستفاد من اللفظ الخاص. فمثل ليش قال علمت نفس، نفس الكلام علمت كل نفس، فأطلق النفس بها نكرة وأراد بها كل نفس اللي هي العام الأصولي. رابع وعشرون إطلاق المعرف باللام على النكرة، هذا معرف ويريد به النكرة. شلون؟ كقوله تعالى ادخلوا الباب سجدا، وما يريد باب محدد، يريد لكل باب، فالمفروض كان يعبر ادخلوا بابا سجدا، لكنه هذا استعمال مجازي. زين. خامس وعشرون إطلاق المفرد على الجنس، كإطلاق زيد على الإنسان، تسمي الإنسان كله بزيد، هذا إطلاق المفرد على الجنس. يقول المصنف ثم أن هذه العلاقات معروفة عندهم، وإن كانت البعض إشكال تقدم أنه يمكن إرجاع بعضها إلى بعض، ويمكن اقتناص مجازيات يعني منها لكن لا يقبلها العرف.
نعم.
من قبيل مشابهة ومن مطلق المشابهة يمكن وجود مشابهة بين زيد والحمار مثلا، لكن لا يقبلها أحد. زين، وقد أنكر ها. بعد شنو أكو أمور هي مثلا إطلاق الجزء على الكل. أنت تقول اعتق رقبة لكن لم يعرف اعتق جيدا، يعني رقبة وجيد واحد لم أو اعتق رأسا ما حنا لم نسمع بذلك، واضح شلون؟ أو اعتق مثلا بطنا باعتبار البطن مقوم للإنسان، اعتق ظهرا ما سامعين بها مع أنه العلاقة موجودة. لهذا قال واشترط المجاز واشتراط المجازي، واشتراط المجازي بوجود واحد من هذه العلاقة هو رأي الجمهور، هذا رأي المشهور، لكن أنكره بعض الأجلاء صاحب الكفاية وقال يكفي في صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له ماذا؟ يكفي استحسان، لا تقول لي مجاز علائق، هاي علائق يعني لا هي جامعة ولا هي مانعة، يمكن وجود مجاز يخرج عن هذه العلاقة ويمكن وجود غير مجاز في هذه العلاقة. غلط، مثل ما قلنا قبل قليل مثلا ما ذكرنا من اعتق رأسا، من نسمع باعتق رأسا بالمجاز أو اعتق بطنا أو اعتق جيدا، وأظن أن العلاقة موجودة. لهذا قال بعضهم لا، المسألة فكرة استحسان للطبع واستحسان الذوق السليم، وسوف تعرف الحق في البحوث العالية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.